الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، درس 35 من الدرة الفريدة على المبادئ المفيدة. قال رحمه الله: بيان الإيمان. فإذا قيل لك: ما هو الإيمان؟ فقل: هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطعام قصب بالمعصية. والدليل على أنه نطق باللسان وعمل بالجوارح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستين شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، متفق عليه. والدليل أنه اعتقاد بالقلب حديث عمر الذي تقدم في أركان الإيمان، وقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيات الإيمان حب الأنصار، وآيات النفاق بغض الأنصار، متفق عليه. والدليل على أنه يزيد وينقص قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله: يزداد الذين آمنوا إيمانا. والدليل على أنه ينقص المعصية أدلة زيادته، فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وحديث شعب الإيمان الذي ذكرناه قريبا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم. وفيه أن إنكار المنكر من الإيمان. بعد أن تكلم المصنف حفظه الله على مرتبة الإسلام، ناسب أن يتكلم عن مرتبة الإيمان ومعرفة القول في الإيمان على طريقة السلف من الأمور المهمة، حيث خالف فيها الخوارج وكفروا المسلمين وأوجبوا النار لمن مات على الكبيرة، وخالف فيها المرجئة، ووقعوا فيما وقعوا فيه حتى أثبتوا الإيمان الكامل للزاني والسارق وشارب الخمر على أي حال كانوا، بل ربما لتارك الصلاة، بل لغير ذلك على ما هو مبين في المطولات. وظل فيها المعتزلة، فجعلوا فاعل الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وأوجبوا له الخلود في النار في الآخرة موافقا للخوارج. والإيمان في اللغة الإقرار، وقيل التصديق، وتعريفه بالإقرار أولى، لأن الإقرار تصديق وزيادة، من حيث أن الإنسان قد يصدق ولا يقر، بينما الإقرار يكون بتصديق مع العمل. وتعريفه بالإقرار هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان. قوله: فقل: هو نطق باللسان كشهادة أن لا إله إلا الله، وقول: سبحان الله والحمد لله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من أعمال اللسان. قوله: اعتقاد بالقلب، فيدخل فيه التصديق وما يليه كالتوكل والإنابة والخشية والإخلاص والخوف والرغبة والرهبة، وغير ذلك من أعمال القلوب. قوله: عمل بالجوارح، أي أعمال البدن كالصلاة والصوم والحج والزكاة والمشي إلى المسجد، وغير ذلك من أعمال البر التي تكون بالجوارح. وربما عرفه بعضهم بقوله: الإيمان قول وعمل، ويريد بالقول قول القلب وهو تصديقه، وقول اللسان وهو نطقه، ويريد بالعمل عمل القلب وهو إخلاصه وتوكله وإنابته وغيرها، وعمل الجوارح وهو الصلاة والصيام وغير ذلك. وبمعرفة هذا التفصيل تفهم المسألة، وهي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فكل أعمال البر القلبية أو القولية أو الفعلية داخلة في مسمى الإيمان. قوله: هو يزيد وينقص بالمعصية، يعني هذا مسمى الإيمان، معناه أن الصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، كل عمل صالح من الإيمان. وإذا نظرت إلى كتاب شعب الإيمان للبيهقي تجد هذا، يعني يذكر الشعبة مع أدلتها، الإيمان بضع وسبعون وبضع وستون شعبة. فهو أكثر، إلا أن هذه هي الشعب يعني العامة، إلا كم هي أعمال البر. كل عمل من أعمال البر داخل في مسمى الإيمان. قوله: هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والحج والبر وغير ذلك، وينقص بالمعاصي. وتفصيله أن الزيادة تقع من أمرين: الأول فعل الصالحات، الثاني ترك المنهيات من الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء. ومعلوم أن الحسنة معناها زيادة في الإيمان، زاد إيمانه فكتبت حسنته. فالفعل مخلصا لله عز وجل سبب لزيادة الإيمان، والترك من أجل الله عز وجل سبب لزيادة الإيمان، كما أن ترك الواجب نقص في الإيمان، وفعل المحرم نقص في الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. خرجه مسلم. والنقص يقع في أمرين: الأول ترك الواجبات، والثاني فعل المحرمات. بيان أن ترك الواجب أشد من فعل المعصية، وقد اختلف العلماء أيهما أشد إثما، تارك الواجب أو فاعل المعصية، وكان الترجيح أن تارك الواجب أعظم إثما من فاعل المعصية، ورجحوا ذلك بالنظر إلى قصة آدم عليه السلام وإبليس، فآدم وقع في النهي فتاب الله عليه ورحم، وإبليس خالف الأمر فطرد من رحمة الله ورجم. ثم أيضا المعصية تقع عن شهوة، بينما ترك الأمر يقع عن كبر تعالي وتعاظم ونحو ذلك. فالشهوة خلق آدمي، والكبر خلق إبليسي. قال: وقد ذكر ابن القيم في كتابه الفوائد أكثر من 20 وجها في بيان هذه المسألة، في تعليقه على كلام سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه، انتهى. قوله: والدليل على أنه نطق باللسان وعمل بالجوارح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. ورجح الحافظ بن حجر قوله بضع وستون، والبضع ما بين الثلاثة إلى العشرة. قوله: فأفضلها قول لا إله إلا الله أعلاها وأزكاها، وفيه دليل على أن الإيمان يتفاضل، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن الإيمان نطق باللسان، ففيها دليل على اعتقاد القلب أيضا، لأنه لو قال أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولم يقر بقلبه لم تنفعه، وقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله وما نفعتهم. قوله: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أدنى مراتب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، وهو أدنى الأعمال الصالحة، كما في حديث أنس رضي الله عنه: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أخرجه مسلم. ويستدل بهذا اللفظ على دخول عمل الجوارح في الإيمان. قوله: الحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق عظيم يحملك على مراقبة الله عز وجل وعدم مخالفة أمره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، حديث عمران في مسلم. وفي رواية: الحياء لا يأتي إلا بخير، من حديث عمران بن حصين، ويدل على فضل حديث الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. قول متفق عليه: الصحيح أن هذا اللفظ انفرد به مسلم، والمتفق عليه بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. قوله: والدليل أنه اعتقاد بالقلب، حديث عمر الذي تقدم فيه أركان الإيمان، وهو قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا لا يكون إلا بالقلب، فتؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبملائكة الله أنهم خلق من خلقه خلقهم من نور، وبرسله وكتبه، وتؤمن بغير ذلك ما دل عليه من الأركان. قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى، وفعل الأسباب المأذون فيها شرعا، يعني لا تترك الأعمال والأسباب وتقول أنا متوكل، هذا ما هو توكل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة أحد وقد ظاهر بين درعين وكان متوكلا، وربما يأخذ ما يحتاجه من الزاد ونحو ذلك، أما ما يفعله بعض المتصوفة من التكلف لإظهار الكرامات ويقولون أن يعني من التوكل ترك العمل بالأسباب، هذا يناقض الشريعة، هذا يخالف الشريعة ويؤدي إلى الطعن في الشريعة، فلا بد من الأسباب الشرعية. والعامة يحفظون ذلك الحديث الذي لا أظنه يصح: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. الله عز وجل قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال اجلس في بيتك وتوكل على الله عز وجل ويأتيك رزقك. فلا بد من العمل بالأسباب، سواء الشرعية والأسباب القدرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أخرجه الترمذي عن عمر. هذا الحديث استدل به المتصوفة على ترك العمل بالأسباب، والحديث رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطير تغدو وتروح، تفعل الأسباب، ما تبقى في عشها انتظر لما يأتي إليها. قال: وقد ضرب الصحابة المثل الأعلى في هذه الشعيرة، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن توكل على الله كفاه، ومن استهدى به هداه، ومن استعان به أعانه. والتوكل عمل قلبي، وهو أعظم المنازل التي يتميز بها السالك إلى الله عز وجل. وقوله: إن كنتم مؤمنين، دليل على أن التوكل شرط في الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني التوكل الواجب، التوكل الذي لا بد منه، أما أن يضعف الإنسان أحيانا فهذا لا يخرجه من الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انتهى. قوله عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري، وقد تقدم قوله: آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة الإيمان حب الأنصار، وهذا عمل قلبي. قوله: آية المنافق بغض الأنصار، أي علامة النفاق بغض الأنصار، وهو عمل قلبي. والحديث دليل على فضيلة الأنصار، فقد آوى النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وضحوا بأموالهم وأنفسهم وأكرموه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، وأن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. متفق عليه. ولذلك أكرمهم الله برضاه عنهم، وأكرمهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم بقوله: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. متفق عليه عن أنس. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. متفق عليه. وفيه أن بغض الصحابة كفر، لأن الأنصار من حيث الجملة لفظ يطلق على المهاجرين والأنصار، فكلهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فبغض الصحابة والسب عظيمة تؤدي بصاحبها إلى الكفر، على تفصيل يأتي من كلام أهل العلم. ففي فتاوى السبكي: وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة، فإن سب الجميع لا شك أنه كفر، وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي: وبغضهم كفر، فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر. انتهى. وقال ابن حزم رحمه الله في الفصل: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه وجد الحرج في نفسه مما قد قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم. ومن عاد عليا لمثل ذلك فهو أيضا كافر، وكذلك من عاد من ينصر الإسلام لأجل نصرة الإسلام لا لغير ذلك. انتهى. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين انتهى. وهذا أحد أوجه كفر الروافض، حيث يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل الإمام مالك على كفرهم بقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله والدليل على أنه يزيد بالطاعة قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون ظاهرا وباطنا الذين إذا ذكر الله بلسان الحال أو المقال، فالذكر طاعة الله عز وجل كما قال سعيد بن جبير وغيره، وجلت قلوبهم رقت لذلك واطمأنت، وهذا عمل قلبي. وإذا تليت عليهم آياتها القرآنية ويدخل فيها الأحاديث النبوية زادتهم إيمانا في قلوبهم وزيادة في العمل، وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون. وقول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، والسكينة هي الطمأنينة، أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليهم في مواطن حتى لا يقع منهم التضعضع أمام الكفار، وزاد بنزولها إيمانهم. قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومثلها: ويزداد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ففي القرآن أكثر من 7 آيات صريحة في زيادة الإيمان، ذكر منها البخاري جملة في صحيح فقال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقال الله تعالى: وزادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. قوله والدليل على أنه ينقص بالمعصية أدلة زيادته، فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا، وما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص، يعني الذي يزيد ينقص والذي ينقص يزيد. قوله: قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان: وهو من أحسن الكتب المصنفة في الرد على المرجئة والخوارج، وهو مطبوع ضمن الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه المعروف بصحيح البخاري. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، قاله تحت باب زيادة الإيمان ونقصانه بعد ذكر قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله: وحديث شعب الإيمان الذي ذكرناه قريبا، أي من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خرجها البخاري ومسلم حين ذكر في لفظ مسلم أعلى وأدنى. وقد ألف البيهقي رحمه الله كتاب شعب الإيمان، واختصر إلى مختصر شعب الإيمان ذكر به 77 شعبة ويذكرها بأدلتها. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة: وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تقوم به شعبة وأكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي: هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي محض، والثاني لغوي وشرعي انتهى. قول حديث أبي سعيد الخدري، أي من الأدلة على الزيادة والنقصان، حديث أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن رأى منكرا يا معشر المسلمين منكر فمن رأى منكم يا معشر المسلمين منكرا فليكن مغيرا له بيده. وهذه أقوى درجات التغيير ودليل على قوة الإيمان. قوله: فإن لم يستطع بلسانه، أي فإن عجز عن التغيير باليد فليغير بالقول، كقوله اتقوا الله وقوله هذا حرام وهذا حلال، فعلوا الحلال واتركوا الحرام، ويدخل فيه الخطب والمحاضرات والنصائح. قوله: فإن لم يستطع بقلبه، أي إن عجز عن التغيير باليد واللسان فلا أقل من أن يبغضه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان ولا يحضر فيه أحد، لأنه عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فقوله بقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. انتهى. في قوله: ذلك أضعف الإيمان، دليل على أن الإيمان ينقص. قوله: أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم 49. وفيما تقدم من الأدلة تتكرر مسألة مهمة، وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، سواء كانت الأعمال القلبية أو القولية أو الفعلية. وهذه المسألة خالف فيها المرجع، وزعموا أن الأعمال ليست من الإيمان، وقد رد عليهم العلماء قاطبة. قال ابن رجب رحمه الله: والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، ومن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي محدث أدرك الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره البخاري في صحيحه. قيل: الأمر على ما ذكره. وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفد عبد القيس: أمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، ولفظه لمسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لم انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. انتهى. وأخرج الأجري في الشريعة عن محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص. قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أول الأمر الإيمان هذا: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من الأعمال التي أمروا بها. فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم، ويهاجر هجرتهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس شيخ الكافرين، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف البيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتل أبائهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمر أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلة قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم أباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال له: قل لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان: فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا كان بها عند الله كافرا، يعني كانت معلومة لديه وجحدها فهو كافر، أنه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا، هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. انتهى. إلا الصلاة قالوا فيها، وإن تركها على الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن تركها متعمدا يعني وإن كان متكاسلا أنه يكفر، هذا الذي بيننا وبين الصلاة، إن تركها فقد كفر. والكلام في هذا الباب حصل في 5 أبواب: الأول أن الإيمان قول وعمل على ما تقدم، الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، الثالث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الرابع العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، والتحقيق أنهما إذا اجتمعا فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا افترق دل كل منهما على معنى الآخر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة وفد عبد القيس قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم قال: شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا 5 ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. اتفق عليه ففسر الإيمان بأعمال الإسلام. 5: الاستثناء في الإيمان، والمراد بالاستثناء قول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو إلى غير ذلك. والناس في هذه المسألة انقسموا إلى 3 أقسام: قوم أوجبوا الاستثناء في الإيمان، وقوم حرموه، وقوم جوزوا الأمرين، وهذا أصح الأقوال. ويكون الاستثناء جائزا إذا كان خائفا من تزكية النفس وكذا باعتبار ما يختم له، أو كان عنده تقصير فعل المأمورات. أما إن كان الاستثناء على الشك فهذا محرم ولا يجوز قطعا، وقد نقل أبو يعلى إجماع السلف على جواز الاستثناء في الإيمان. قال الأجري في الشريعة رحمه الله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استكمال الإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. انتهى. يعني هذا رد على المرجئة، يزعمون أن أهل السنة شكاكة، بل يكفرون أهل السنة في هذا، يقولون أنتم كفار لأنكم شككتم في إيمانكم، ما عندكم يقين. ومن باب الفائدة فقد قلت في المنظومة الزعكرية في العقيدة: إيماننا قول وفعل وعمل، تزيده الطاعة نقصه الزلل، أعمالنا تدخل في الإيمان بعكس قول مرجئ فتاني، واستثني في الإيمان كن فهيما من غير شك كن بها عليما. إلهنا بارك الله فيكم.